بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد.
تزكية النفس يجب على كل مؤمن أن يكون شغله الشاغل، وأن لا تأخذه زحمة الحياة والانشغال بأي أمر ولو كان طلب العلم. فالعلم لماذا يطلب؟ لتزكية النفس. فإذا رأينا شخصا يطلب العلم ويستكثر من المسائل ولم يزك نفسه فقد أخطأ الطريق، ولو كان يقضي وقته في طلب العلم الشرعي. إذا كان الهم عنده هو التكثر من المسائل والتفريع والتشقيق، والعلم لا شك الأصل فيه أنه مطلب شرعي، لكن قد يخطئ الإنسان الطريق وهو في الطريق، وهذا شك أنه من العجائب أن يضل الإنسان الطريق وهو يشتغل به. هذا غريب، كون الإنسان يضل الطريق وبعيد عنه هذا واضح، لكن كون الإنسان يمضي عمره ووقته وجهده في طلب العلم، العلم هو طريق، العلم هو النور الذي يدلك على الطريق. فكون الإنسان قد قصر وقته أو وجهده في طلب العلم الشرعي ثم في نفس الوقت يضل الطريق، فهذا لا شك أنه من العجائب. ولذا فليحذر كل واحد منا أن يضل طريق الهدى وهو يطلب العلم، وهذه خسارة فادحة. كيف يضل؟ إذا اشتغل جعل العلم هو الغاية، يعني لا هم له إلا أن يتكثر من المسائل ومن الأقوال، قال فلان كذا، المسألة فيها 10 أقوال، وهذه المسألة فيها كذا من الأقوال وكذا. يعني مثلا ليلة القدر كم فيها من قول؟ كم، 10 ولا كم؟ يقولون فيها أكثر، يعني اللي أذكر أنه فيها 40 قولا في تحديد ليلة القدر أي ليلة هي. هذا ما يحتاج، يأتي سيقول نحفظ الأقوال، لو قول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. شهر رمضان كله 30 يوما، فلو جعلنا كل ليلة قلنا هذه ليلة القدر أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه، كم يطلع معنا؟ 30. إذن 10 منين جاءت؟ فلا شك أيها الإخوة أن هذا أمر خطير، أن يشتغل الإنسان، أن يضل الإنسان الطريق وهو مشتغل به، يدخل عليه الرياء، يدخل عليه السمعة والعجب، يدخل عليه تشقيق المسائل والتكثر بالأقوال التي ليست هي الثمرة وليست هي الغاية. ثم إذا قيل له يا فلان ما نراك تقوم الليل، ما نراك تصوم النهار، ما نراك تكثر من ذكر الله، نرى الجانب التعبدي عندك ضعيفا، قال يا أخي هذا نفع قاصر وذاك نفع متعدي. هذه يعني للأسف مقولة تشتهر وتكثر على ألسنة طلبة العلم، يقضي الأوقات والساعات الطويلة في القراءة هنا وهناك، فإذا قيل له في ذلك ردد هذا القول، قال يا أخي طلب العلم نفع متعدي، والصلاة قيام الليل نفع قاصر، فالنفع المتعدي أفضل، فكوني أمضي الليل في طلب العلم والأوقات الأخرى وكذا في طلب العلم هذا أفضل لي. نقول له وإن كان كذلك، لكن يعني قد نسلم معك، نقول إن طلب العلم نفعه يتعدى للغير وفضله عظيم ولا شك في ذلك، لكن نقول ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح إن هذا له فضل وذاك له فضل، لكن السؤال المهم نقول ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يترك قيام الليل ويترك الصيام وقراءة القرآن والذكر ويشتغل، مع أنه كان يشتغل بأعظم عمل وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر، وليس مجرد تعليم مسائل معينة، بل كان عليه الصلاة والسلام عمله الأكبر والأعظم هو هداية الناس إلى دين الله وإخراجهم من الظلمات، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإسلام. ومن لم يخرج ومات على الشرك مخلد في النار، ينقذه، ينقذ الله تعالى به الناس. هذا أعظم عمل على الإطلاق. وذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان يخدمه بادر إلى زيارته، فلما دعاه إلى التوحيد وإلى الإسلام فتشهد ثم مات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. ما قال الحمد لله أنه في ميزان أعمالي، مع أنه في ميزان أعماله لأنه دعاه للإسلام فأسلم، لكن شغله الشاغل رحمة، هي الرحمة بهذا الشخص، فرح أن الله أنقذه من النار، قال الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، فنسب الأمر إلى الله وحمد الله وفرح عليه الصلاة والسلام أن هذا اليهودي نجا من النار إلى الجنة باللحظات الأخيرة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته لذاك الفتى. إذن أيها الإخوة، إذا قيل لنا هذا نفع متعدي وهذا نفع قاصر، نقول أولا بعض العلماء يناقش في قضية نفع في التسمية، تسمية هذا نفع قاصر، وأولا كلمة قاصر هذه لا تليق، لا يوصف به الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن لأن هذه أعمال عظيمة، فلا ينبغي أن توصف بهذا الوصف، لأن قاصر هذه في كلمة ليست مناسبة ولا تليق بهذا. هذا واحد. الأمر الثاني أن يقال إنه ولو سلمنا، يعني قد يكون المفضول أو القاصر إن صح التعبير أو صحة التسمية، قد يكون هذا العمل القاصر أفضل من العمل المتعدي في بعض الأحيان، مثل الذكر. الذكر ورد فيه من النصوص ومن الفضائل ما لا يحصي إلا الله جل وعلا، فإذا لا يسلم هذا على الإطلاق. ثم الأمر الثالث وهو الأهم، أنه حتى لو سلمنا أن العمل المتعدي الذي نفعه يتعدى كطلب العلم والتعليم والدعوة، لو سلمنا أنه أفضل من الأعمال الأخرى من الصيام وغيره، نقول وإن كان أفضل لكن هل المنهج الصحيح أننا نأخذ بهذا فقط ونقف ونترك الثاني؟ الجواب لا. والدليل على ذلك أنه ليس هذا المنهج الصحيح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى هديه عليه الصلاة والسلام، هل كان مقتصرا على الدعوة؟ هل كان مقتصرا على التعليم؟ هل كان مقتصرا على التربية؟ هل كان مقتصرا على الجهاد؟ لا، الله جل وعلا أمره أمرا أن يقوم نصف الليل أو أكثر أو أقل، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركه أبدا، وإذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان لا يفطر من ذكر الله عز وجل. إذن لابد، هذا زاد العالم، زاد المعلم، زاد الداعية، زاد المجاهد، إذا لم يزكي نفسه بالعبادة والذكر والاتصال بالله جل وعلا فإنه لن يستطيع أن يقوم بتلك الأعمال وسيحصل الخلل، وهذا واقع لا شك فيه. كلما ضعف الجانب التعبدي وتزكية النفس عند الشخص كلما أثر على سيره وعلى عمله في بقية الأعمال من علم أو تعليم أو جهاد أو دعوة، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى الإطالة فيه، لكن بهذه المقدمة السريعة يعني نريد أن يتبين لنا فضل وأهمية وعظم شأن تزكية النفس، وأن الواجب على طالب العلم خاصة أن يحذر كل الحذر أن يضل الطريق وهو فيه، فإن هذا لا شك أنها خسارة فادحة، ولا عذر له أن يضل الطريق وهو فيه، يطلب العلم ويضل الطريق وينسى نفسه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن نبدأ بقراءة كلام الشيخ رحمه الله، ويكون المسألة تعليق يعني على حسب ما يكون مناسبا. كلام الشيخ رحمه الله شافي كافي، لكن أحيانا يحتاج الأمر إلى شيء من التعليق والإضافات أو الإيضاح، ولا كلام الشيخ يعني كما معروف شيخ الإسلام رحمه الله إذا تكلم في أمر فإنه يطويل النفس ولا يترك شيئا إلا وقد أتى عليه رحمه الله. لكن مع ذلك يكون فيه مدارسة ويسمى تعليقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما. فصل في تزكية النفس، وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات. يعني هذا الآن بيان سريع كيف تزكو النفس، ففهمنا من كلام الشيخ رحمه الله أن النفس لا تزكو إلا بأمرين، هما فعل المأمورات وترك المحرمات. ويدخل بالمأمورات أول ما يدخل التوحيد، والمنهيات أول ما يدخل الشرك، هذا الذي تحصل به زكاة النفوس. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وسيأتي إيضاح هذا في كلام رحمه الله. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها، لأن هذه بعد قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال سفيان عيينة وقتادة وغيرهما رحمهم الله: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. وقال أبو الفرج: معنى زكاها أي طهرها من الذنوب، طهرها من الذنوب وأصلحها بالطاعة، المعنى متقارب. وقيل: قد أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس دساها الله. كلمة قيل هذه يفهم منها أنه لم يرتضي هذا القول، قيل هذه صيغة تمريض يدل على أن القول هذا ضعيف كما سيتبين. وهذا قول الفراء والزجاج، وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو منقطع لا يثبت، يعني منقطع لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وليس هذا مراد الآية، يعني الآن ضعف هذا القول، بل المراد بها هو الأول قطعا لفظا ومعنى. وهذا من يعني طول نفس الشيخ رحمه الله ومن قوة علمه وغزارته، أنه إذا تصدى لقضية فإنه يبينها بيانا واضحا. فالشيخ هنا الآن أراد أن يدلل على صحة القول الأول من جهة اللفظ، أي لفظ الآية، ومن جهة المعنى أيضا. قال: أما اللفظ فقوله من زكاها اسم موصول، فلا بد فيه من عائد على من. فإذا قيل قد أفلح الشخص الذي زكاها، كان ضمير الفاعل في زكاها يعود على من، وهذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته. واضح الكلام هنا. قد أفلح من زكاها، من هنا إيش؟ اسم موصول يحتاج إلى عائد. زكاها أين العائد؟ ها؟ الضمير زكاها، الضمير في زكا، فالضمير زكا، من هو المزكي؟ ها؟ هو من. إذن عاد الضمير على الاسم الموصول. فهذا الآن الكلام على وجه الصحيح من جهة اللغة. ثم بين أن القول الثاني لا يستقيم من جهة اللغة. يقول: كما يقال قد أفلح من اتقى الله، وقد أفلح من أطاع ربه، وقد أفلح من خاف منه. وأما إذا كان المعنى قد أفلح من زكاه الله، لم يبق في الجملة ضمير يعود على من. قد أفلح من زكاها، من هنا الآن هو الاسم الموصول، من زكى، زكى الضمير يعود على من؟ على القول الثاني، على الله. إذن يعود على من ولا لا؟ لا. قد أفلح من، من هذا هو الفاعل الآن، قد أفلح من، وهنا زكى الضمير عاد على غير من. المراد بمن هنا الشخص، قد أفلح من يعني الشخص الذي زكى الله نفسه على هذا القول. فهنا زكى الضمير يعود على الله، فإذا لا يعود على من. زكاها الضمير المفعول يعود على من؟ على النفس. إذا لا ضمير الفاعل يعود على من، ولا ضمير المفعول. إذا خلت الصلة من العائد، وهذا كما هو معروف لا يجوز لغة. يقول: فإن الضمير على هذا يعود على الله على هذا القول، وليس هو من، وليس هو من، وضمير المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على من، لا ضمير الفاعل ولا ضمير المفعول، فتخلو الصلة عن عائد، وهذا لا يجوز. كلام واضح هنا، كمل كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، لو قيل قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صح الكلام، وخفاء مثل هذا على من قال بهذا من النحاة عجب، هو لم يقل قد أفلحت نفس زكاها، فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة، بل قال قد أفلح من زكاها، فالجملة صفة لمن لا صفة لها. وقال أيضا قد أفلحت النفس التي زكاها
عندك، وقال إذن
ولا قال أيضا قد أفلحت النفس التي زكاها، فإنه لو قيل ذلك وجعل في زكاها ضمير يعود على اسم الله صح، وإنما قال قد أفلح من زكاها. فإذا تكلف أهل هذا القول وقالوا التقدير قد أفلح من زكاها أي النفس التي زكاها، وقالوا في زكى ضمير والمفعول يعود على من، وقالوا من تصح للمذكر والمؤنث والواحد والعدد، فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيثها غير حقيقي، فلهذا قيل قد أفلح ولم يقل قد أفلحت. قيل لهم هذا مع أنه خروج عن اللغة الفصيحة، فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل قوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، فإن قوله منكن دل على أن المراد النساء فقيل تعمل، وكذلك قوله ومنهم من يستمع إليك ونحو ذلك. وأما هنا فليس في لفظ من وما بعدها ما يدل على أن المراد بهذا النفس المؤنثة، فإنه لم يقل قد أفلحت ولا قال قد أفلح من النفوس من زكاها، وقد تقدمها قوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فتقدم ما يصح عود ضمير المؤنث إليه، ولم يتقدم دليل على عوده إلى غير ذلك، فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته، فإن مثل هذا تلبيس يصان كلام الله عز وجل عنه. فلو قدر احتمال عود ضمير زكاها إلى نفس وإلى من مع أن لفظ من لا دليل يوجب عوده إليه، لكان إعادته إلى المؤنث المعلوم تأنيثه أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث، وهو في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث، فإن الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما الذي يدل على الكلام، ولا يجوز حمله على الآخر بلا دليل إرادته. ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف، والقرآن منزه عن ذلك، والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة، فكيف إذا كان نصا من جهة المعنى؟ فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفجور، ولبسط هذا موضوع آخر.
على كل حال، الفائدة التي نخرج منها الآن أنه ليس كل وجه جائز في اللغة ولو فيه شيء من البعد والتكلف يجوز أن تفسر به الآيات. هذه فائدة مهمة، قاعدة مهمة، ذكر الشيخ رحمه الله في بعض المواضع، يقول بعض المفسرين يأتي للنص من القرآن فينظر في كل احتمال يحتمله هذا النص فيفسر به ويجعله قولا أو احتمالا في الآية، وهذا غير صحيح، فإن الآية وإن كانت تحتمله لغة لكن ليس كل ما يصح لغة مع البعد يجوز أن تفسر بالآية. قال لأنه لابد من مراعاة طريقة المتكلم وعادته، فإذا التفسير لابد أن يكون مفسر عنده ملكة، عنده علم بالشرع، عنده علم إلمام بالآيات، يفسر الآيات بالآيات، إن لم يوجد عنده علم بالسنة، إن لم يوجد عنده علم بأقوال الصحابة، إن لم يوجد عنده علم بأقوال السلف، فلا بد أن يفسر الآيات مع هذه مراعاة هذه الأمور. أما أن يأتي لغوي وليس عنده ملكة وعلم ومراس في معاني الآيات، وإن كان متمكنا من اللغة فينظر في الآية ويقول هذه الآية معناها كذا، قد يقال صحيح من جهة اللغة، الآية من جهة اللغة هذا المعنى صحيح، لكنه بعيد عن عادة أو طريقة المتكلم في كلامه. ولذلك يقول هذا ليس خاصا بالقرآن، تجد مثلا كلام أهل مثلا الطب له احتمالات لكن لا يفسره إلا طبيب، يعرف مرادهم ويعرف طريقتهم في الكلام. وقل مثل ذلك في جميع الصناعات وجميع التخصصات، فالكلام اللغة العربية حمالة وجوه، فالمتكلم له معنى وله قصد وله مغزى في كلامه، فمن كان ملابسا له وملازما له وتدرب على طريقته هو الذي يعرف مراده من الكلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعلم الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، يقول هذا بإجماع أهل السنة. لماذا؟ لأنه أكثر الناس ملاصقة أو معايشة له. ولذلك لما خطب كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبنا له، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده ويبكي أبو بكر. وفي بعض الروايات قال انظروا إلى هذا الشيخ، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خير ويبكي. من اللي أصاب الآن فهم؟ قطعا أبو بكر. ومن المخير؟ قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. هذا الآن صريح من أبي سعيد رضي الله عنه ولم يخالف غيره، وكان أبو بكر أعلمنا به، فعرف أبو بكر في الحال مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السياق وهذا الأسلوب، مع أنه ما فيه صراحة، يحتمل هكذا وكذا وهكذا، لكن فهم أبو بكر رضي الله عنه. فإذا هذه الآن قاعدة مهمة في التفسير، أنه ليس كل وجه تحتمله الآية لغة يصح أن يفسر به. ولذا تجد بعض يعني أهل اللغة مثل ما ذكر المؤلف قال هذا قول الزجاج ومنه الثاني والفراء، فيعني ذكر أنه قول هؤلاء ولأنه لا يعتمد عليهم في التفسير. هذا الفائدة أحببنا يعني ننبه عليها، أنه لا يعتمد على أقوال أهل اللغة في التفسير وإن كان ما قالوه صحيحا لغة، لابد من الرجوع إلى أئمة هذا الشأن.
قال المصنف رحمه الله والمقصود هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيسها، كما قال في السورة الأخرى قد أفلح من تزكى، فلو قدر أن المعنى أفلح من زكى الله نفسه لم يكن في هذا أمر لهم ولا نهي ولا ترغيب ولا ترهيب. والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر، فلا يقول من جعله الله مؤمنا، بل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الذكر مجرد القدر في الأمر والنهي والترغيب والترهيب يناقض المقصود، ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا، فكيف بكلام الله تعالى؟ ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي والترغيب والترهيب يذكر ما يتناسب ذكره من الوعد والوعيد والمدح والذم والتخصيص والترهيب، وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم، إما بما ليس من أفعالهم وإما بإنعامه بالإيمان والعمل الصالح، ويذكره في سياق قدرته ومشيئته. وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم، كقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فهذا مناسب. وقوله قد أفلح من تزكى معنى آخر، وهذه الآية من جنس الثانية لا من جنس الأولى. والمقصود ذكر التزكية. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم.
طيب، يعني الآن تبين لنا الدليل الثاني. الدليل الأول من جهة اللغة متقدم، الدليل الثاني من جهة المعنى. خلاصة ما ذكر رحمه الله أن الله جل وعلا هنا الآن يشجع ويحث ويرغب في التزكي، فأيهما الذي يحصل به المقصود؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا جعل الضمير للشخص فإن هذا في حث وترغيب ومدح وثناء عليه، فلا شك أن الثناء على المزكي نفسه هو الذي يبعث الهمم على التزكية. لكن لو قيل قد أفلح، لو كان المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، وش يقول المتكاسل المتخاذل؟ يقول: ما زكاني الله. كما يقول كذلك، قد تكون هذه حجة له أقرب إلى أنه يحتج بها، يقول: هذا أفلح لأن الله زكى نفسه، لكن أنا ما زكاني الله، أدعو لي يا أخي إن الله يزكيني. كما يقول كثير من الناس إذا أنكر عليه شيء لجأ إلى القدر، قال: اسأل الله لي الهداية. فالله عز وجل هنا يريد أن يثني، هنا الله جل وعلا يثني على هذا المزكي من أجل أن يزداد تزكية ومن أجل أن يقتدي به غيره. فلا شك أن عود الضمير على نفس الشخص هذا أبلغ في الحث والترغيب، وكذلك بالعكس بالنسبة للتدسية. وقد خاب من دساها، فثناء على من زكى نفسه وذم لمن دسها في بالذنوب والمعاصي.
ثم قال رحمه الله: والمقصود ذكر التزكية. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، الآية. وقال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال تعالى: وما عليك ألا يزكى. وقال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وقال: ذلك جزاء من تزكى. وأصل الزكاة الزيادة في الخير، ومنه يقال زكى الزرع وزكى الزرع وزكى المال إذا نمى، ولن ينمو الخير إلا بترك الشر، كالزرع الذي لا يزكو حتى يزال عنه الدغل. فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا قد زكى إلا مع ترك الشر. ومن لم يترك الشر لا يكون زاكيا البتة، فإن الشر يدنس النفس ويدسيها. قال الزجاج: معنى دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة. وقال الفراء: دساها لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله. وقال ابن قتيبة: أي أخفاها بالفجور والمعصية. فالفاجر بارتكاب الفواحش دس نفسه، أي قمعها وخباها. وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب
شهر نفسه.
نعم، وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الربا تشتهر بذلك أنفسها.
تشهر عندك تشتهر، أنا عندي تشتهر، الظاهر أن الصواب تشهر بذلك أنفسها.
وكانت أجواد العرب تنزل الربا تشهر بذلك أنفسها، واللئام تنزل الأطراف والوديان. فالبر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر، بحيث يجد الإنسان في نفسه أنه اتسع وعظم عما كان عليه، والفجور والبخل يطمع النفس ويصغرها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال: وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. أخرجاه. وهذا لفظ مسلم، وإخفاء المنزل وإظهاره تبعا لذلك. قال الله تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في البدن وبعضها في بعض، ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل. والنفس البرة الزكية قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت، فوقت الموت تخرج من البدن كما تخرج الشعرة من العجين.
هذا حقيقة يعني استطراد جميل من الشيخ رحمه الله، وربط بين المعاني والنصوص، وهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. فتلاحظ أن الشيخ هنا يتكلم عن مسألة التزكية، وأن التزكية فيها الرفعة والانشراح، وأن التدسية فيها النزول الانخفاض وفيها الضيق. من أين جاء هذا النزول والضيق؟ لأن الشيء إذا أردت أن تدسه، هذا ما زال يستعمل إلى اليوم في لغتنا الدارجة، يقول دس هذا في كذا أم يدس في التراب. فالدس في التراب فيه أمران: الأول أنه ينزل إلى أسفل، والأمر الثاني أنه يكون في وسط التراب يدفن عليه فيكون في مكان ضيق. فهذا الآن هذه المعاني التي تكون في التزكية، التزكية فيها الرفعة، لأن أشراف العرب كانوا ينزلون في الأماكن العالية المرتفعة حتى يشروا أنفسهم حتى يعرفوا. فالتزكية عكس التدسية، التزكية فيها الرفعة والانشراح، والتدسية فيها الانخفاض والضيق. واستدل رحمه الله على هذا، ربط بين هذه المعاني وبين هذه النصوص، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للبخيل والمتصدق، فإنه متصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، يعني مثل الدرع، فجعل المتصدق كلما تصدق اتسعت حتى تعفي أثره، في بعض الألفاظ يعني تتسع لأن حديد، والحديد لا يستطيع إنسان يوسعه بقوته لأن الحديد قوي، فإذا لم يتسع يكون واسعا ما استطاع أن يتحرك. فالصدق كلما تصدق اتسعت، هذا مثل للبخل وحب المال، فإن الإنسان كلما تصدق انشرحت نفسه وأحب الصدقة وهان المال في عينه. اليوم تصدق بريال، غدا ممكن يتصدق بريالين، وبعده يتصدق بخمسة وعشرة وهكذا، حتى يسلم قضية الشح ويتسع صدره. وأما البخيل كلما هم بصدقة انقبضت كل حلقة، تقلصت كل حلقة صعبة، انضمت يداه إلى ترقوتيه، يعني ما يستطيع أن يتحرك أبدا. فالشح بسبب تدسية النفس يزداد حتى يكون مانعا للشخص من الصدقة ومن فعل الخير، وهو مانع حسي ولا معنوي؟ مانع معنوي، لكنه قوي جدا يشبه المانع الحسي القوي. وهل هناك أقوى من الحديد؟ أقوى ما يكون هو الحديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين في هذا الحديث
أو ما نقول أراد، نقول بين في هذا الحديث لنا أنه أن هذا المانع الذي لا يراه الناس وهو البخل الذي يكون في القلب وإن كان معنويا لكنه مانع شديد، بحيث أنه لا يستطيع الإنسان أن ينفلت منه، كحال الرجل الذي عليه جبة من حديد قد انضمت تماما، تضاقت عليه على قدر جسدي تماما، ويداه مرتفعة، لو أراد أن يمد يده يعطي أحدا مالا هل يستطيع؟ ها؟ لو كان قويا، مهما كان قوي البدن يستطيع أنه يفصم الحديد؟ لا يستطيع. فهكذا البخل إذا ازداد واشتد فإنه يصل لهذه الدرجة. هذا الآن تدسية، ضيق ضمت عليه بسبب بخله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وذاك الذي زكى نفسه انشرح صدره للعطاء والكرم حتى عفت أثره وصار يتصدق بانشراح وانطلاق ولا يبالي بالمال الذي يدفعه. ثم ربط أيضا ربط آخر وهو قال وهذه النفس الطيبة التي زكاها صاحبها ارتفعت وانشرحت، فإذا جاء الموت خرجت سريعا لأنها ظاهرة منشرحة منبسطة فتخرج سريعا كما تخرج القطرة من فم السقاء. وأما النفس التي دسها في بدنه فإنها نزلت وضاقت حتى تمكنت من البدن تماما فيصعب خروجها عند الموت. فرق شاسع بين النفس الطيبة التي تخرج سريعة إلى رحمة الله وبين هذه النفس التي دفنت في البدن، دفنت دفنا ورمست رمسا في البدن فصعب خروجها من شدة الدس وشدة الرمس في البدن، فلا تخرج إلا كما يخرج السفود أو السفود وهو الصيخ ذو الشعب، صيخ وله شعب كثيرة وقد التف عليه صوف مبلول، كيف يخرج من هذا الصوف؟ ما لا يخرج إلا أن يقطع هذا الصوف، ما يمكن تسحبه إلا بقوة شديدة حتى يقطع ذلك الصوف، لكن روح المؤمن تسل كما تسل الشعرة من العجين. هذا جزاء وفاق، لأن المؤمن جاهد نفسه وصبر فهان عليه الموت، وذاك لم يجاهد نفسه وأعطاها هواها فاشتد عليه الموت. والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا من خلقه، فمن عاش في الدنيا على الشهوات وأراد أن يسعد نفسه وأن يدللها وأن يمتعها اشتد عليه الموت، ومن جاهد نفسه وأتعبها في هذه الدنيا فإنه يسهل عليه الموت وما بعد الموت. نسأل الله التوفيق.
قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وقد قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وهذا مثل البخيل والمنفق. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية ونحوها. وقوله تعالى في سياق ذكر الرمي بالفاحشة وذم المظهر لها والمتكلم بما لا يعلم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فبين أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة، ولهذا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وذلك لأن ترك السيئات هو من أعمال النفس، فإنه يؤمن أن السيئات مذمومة ويكره فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليها إن كان مصدقا لكتاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا التصديق والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس المزكاة فتزكو النفس بذلك، بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل. والثواب إنما يكون على عمل الموجود، والعقاب إنما يكون على عمل الموجود. فأما العدم المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب، لكن فيه عدم الثواب والعقاب. والله تبارك وتعالى أمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر، وقد اتفق الناس على أن المطلوب بالأمر فعل الموجود، واختلفوا في النهي وهو الترك، هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي؟ فقيل المطلوب أمر وجودي وهو الترك، وهذا قول الأكثرين، وقيل المطلوب عدم الشر وهو ألا يفعله، ومن قال هذا قال لو لم يخطر المنهي عنه بباله بحال لكان ممتثلا. وتحقيق الأمر أن المؤمن إذا نهي عن المنكر فلا بد أن يقر بهذا النهي ويعزم على ترك المنهي عنه ويكره فعله، وهذا أمر وجودي بلا ريب. فلا يتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه نهي عن فعل لا يصدر منه أمر وجودي، لكن قد لا يكون مريدا لما نهي عنه، بل هو كاره له طبعا، كما يكره الإنسان أكل الميتة والعذرة مع نهي الشارع له عن ذلك. لكن مع نهي الشارع فلا بد من اعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع، وهذا قدر زائد على كراهة الطبع، وهذا أمر وجودي يثاب عليه. ولكن ليس ثواب من كف نفسه وجاهدها لطلبها الفعل المحرم كثواب من يكرهه طبعه، ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان وقد غمر إيمانه حكم طبعه، فهذا على الأقسام الثلاثة، وهذا صاحب النفس المطمئنة، وهو أرفع من صاحب النفس اللوامة التي تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه وتتردد هل يفعل أو لا يفعل. وأما من لم يخطر بقلبه أن الله حرمه ولا هو مريد له بل لم يفعله، فهذا لا يعاقب عليه ولا يثاب إذا لم يحصل منه أمر وجودي يثاب عليه. فمن قال المطلوب ألا يفعل إن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق، فإذا لم يصدر منه ذنب لم يعاقب، وإن أراد أن يثاب على هذا العدم فليس كذلك، فإن الثواب لا يكون إلا على أمر وجودي وكذلك العقاب أيضا. فإن الكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد أن يكون لنفسه أعمال تشتغل بها عن الإيمان، وتلك الأعمال كفر يعاقب عليها. ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النار ذكر أمورا وجودية عوقبوا عليها، وتلك الأمور المباينة للإيمان تدس النفس. ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تتزكى به النفس، وكان الشرك أعظم ما يدسيها وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة، وهذا كله مما ذكره السلف في التزكي، قالوا في قد أفلح من تزكى من تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة. وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة صدقة الفطر، وهؤلاء لم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا صدقة الفطر، بل مقصودهم إن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناوله قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولهذا كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج ومعه صدقة يتصدق بها قبل الصلاة ولو لم يجد إلا بصلا.
طيب، هنا يعني فيه وقفات مع كلام الشيخ رحمه الله. الوقفة الأولى لما ذكر قوله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم،
هذه الآية في سورة النور بعد أن ذكر الله جل وعلا ما حصل من قذف عائشة رضي الله عنها، وبعدما أمر جل وعلا بغض البصر، وذكر جل وعلا خطوات الشيطان وما يتعلق بهذه الأمور، فبين سبحانه أن هذه الأمور أنها أمور عظيمة وأنه يكثر فيها الزلل. وذلك قال بعد ذلك في نهاية الآيات أو بعد السياق قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فهذا الجانب لا شك أنه من أخطر ما يكون على الإنسان. وذلك لما قال تعالى في سورة النساء: وخلق الإنسان ضعيفا، قال بعض السلف: أي في أمر النساء. ولا شك أن غض البصر أمر عظيم، والكف عن المحرمات فيما يتعلق بالشهوة فأنه أمر عظيم، وأنه يكثر فيه الزلل، وأنه من أدق الأمور وأكثر الأمور تأثيرا على النفس. وذلك ورد في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد وغيره، وإن كان فيها شيء من الضعف، لكن بعض العلماء حسنوا بالشواهد فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غض بصره عن الحرام أورثه الله جل وعلا لذة يجدها في قلبه. والإنسان إذا أطلق بصره فيما حرم الله فسد عليه قلبه، فهذا من أكثر وأسرع ما يفسد القلب، إطلاق النظر في الشهوات، ولا سيما إذا زاد الأمر وصل إلى حد مواقعة الشهوة، فإن هذا لا شك أنه من أكثر وأسرع ما يفسد القلب. ولذلك بين جل وعلا أنه لولا فضل الله ورحمته ما زكى من الناس أحد، لأن إذا الشهوة مركوزة في فطر بني آدم بقوة وشدة، زين الناس حب الشهوات من النساء بدأ بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيجب على المؤمن أن يجند نفسه وأن يتخذ جميع الأسباب في السلامة والنجاة من هذه الفتنة، وأن يحرص كل الحرص على أن يبعد عن الأسباب التي توقع في الحرام. إذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. لكن القتل وش قال؟ ولا تقتلوا، ما قال لا تقربوا القتل، ولا تقتلوا النفس التي حرم، لأن القتل ليس شهوة في الأصل إلا إذا فسدت النفس، تكون شهوة غضبية شهوة عدوانية عند فساد النفس، وليس هذا الأصل. لكن الميل إلى النساء بالنسبة للرجال هذه شهوة في الفطرة، في أصل الفطرة، ولذلك نهى الله تعالى عن كل طريق يوصل إلى الزنا، من النظر، من الخلوة، من المصافحة، من سفر المرأة بدون محرم، من كشف المرأة بدون الزينة، من الضرب بالرجل، من الخضوع بالقول، إلى أشياء كثيرة حرم الله تعالى لأنها توصل إلى هذا الأمر الخطير. فلذا فجاءت الآيات، يعني من قرأ سورة النور وتأملها من أولها الزانية والزاني إلى منتصف السورة تقريبا، يجد أن الأوامر فيها شديدة، والأمر فيه تعظيم، أمر بالتوبة وبيان أنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لكن الله يزكي من يشاء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تجد لفظ التزكية يدور في الآية: قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن، فتجد الأوامر بالتزكية واضحة في السورة. وثم تختم هذه الآيات بقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني لا يمكن أن يسلم أحد من الزلل في هذا الجانب، ولذلك عمم التوبة على الجميع بعد ذكر هذه الأمور، وتوبوا إلى الله جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. الأمر خطير. فإذا إذا كان الإنسان يصبو لتزكية نفسه فليتلمس هذه المزالق السريعة الخطيرة، يتلمسها ويجند نفسه كيف يحفظها من ذلك بالنكاح، يبادر بالزواج عند القدرة، إن لم يستطع فعليه بالصوم، يكثر من الصوم، يبعد عن جميع المؤثرات، عن جميع المثيرات من النظر إلى استماع الأغاني إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. فالشيخ رحمه الله ذكر هذا، ويعني ذكره على سبيل الخصوص هنا لأنه له علاقة وطيدة قوية جدا بتزكية النفس. فلا ينبغي أن الإنسان وهو يدرس هذا الأمر ويتدارسه أن يغيب عن نفسه هذا الأمر. ثم انطلق رحمه الله وتكلم مسألة ثانية وهي الترك، هل هو فعل أم لا؟ هذا في خلاف مشهور في الأصول، والصواب أن الترك يطلق عليه فعل، يطلق عليه فعل، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إذن هذا صنع الآن، وما هو الصنع الذي صنعوه؟ ترك. هذا هو الجواب. إذا قلنا ما هو الصنع الذي ذمه الله في الآية، نقول هو إيش؟ ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن الترك يصدق عليه فعل من أصل القرآن. لكن هنا إشكال أورد المؤلف، قال إن الأصل في الشريعة، الأصل في الشريعة جاءت بالفعل ولا بالترك؟ أيهما الأصل؟ الأصل الفعل. الله تعالى أمر بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج البيت إلى غير ذلك من أعمال الصالحة، والنهي لسلامة الأمر، النهي لسلامة الأوامر، مثل الذي يزرع زرعا ويحارب الدغل، الزرع المتطفل الذي ينبت مع الزرع الطيب، فإذا ترك هذا الزرع النابت اللي يسمى الدغل فإنه سيؤثر على الزرع، يضعفه ويأخذ غذاءه. فالمزارع إذا زرع زرعا طيبا فلا بد أن يزيل هذه الشوائب لئلا تؤثر على الزرع وتضعفه. كذلك الأصل هو التوحيد والقيام بالواجبات، ثم يؤمر الإنسان بترك المحرمات لأنها تؤثر على فعل الواجبات. إذن كيف نقول الترك فعل والأصل أن الفعل هو القيام بالواجب؟ الفعل أن يؤدي عملا محسوسا من صلاة أو صيام أو زكاة أو نحو ذلك. المؤلف رحمه الله أجاب على هذا الإيراد بما سمعنا، والتحقيق وتحقيق الأمر يعني بين رحمه الله أنه أن الترك فعل يطلق عليه فعل، هذا لا إشكال فيه، لكنه يراعى في ذلك، يراعى في ذلك ماذا؟ ما قام في قلب العبد. ولا شك أن الذي قام في قلب العبد هذا فعل إيمان. الذي لا يزني، إذا قيل لماذا لا تزني؟ هذا ترك. لماذا لا تزني؟ قال خوف من الله. إذن الآن الخوف من الله فعل، هذا إيمان، والخوف من أعمال القلوب العظام. إذن فيه فعل موجود. ثم أراد يعني أوضح، زاد المعنى إيضاحا، قال رحمه الله: ولذا لو ترك الإنسان أمرا محرما ولم يخطر بباله أنه محرم، يعني ما علم أنه محرم، إنسان أسلم ولا علم أن شيئا من الأمور المحرمة أنه محرم، فعاش سنة كاملة ما يفعل هذا المحرم لأنه لا يشتهيه طبعا، لكن لو قيل هذا حرام قال لا مو بحرام، يقول لا هذا ليس بحرام لأنه يجهل أنه حرام. لماذا لا تفعله؟ قال لأنه لا يشتهيه طبعا. وضرب مثل في العذرة ونحو ذلك والميتة، إنسان لا يعرف أن أكل العذرة حرام أو أكل الميتة حرام، فأسلم ومرت عليه سنة لم يأكل ميتة ولم يأكل شيء من النجسات، فهل يؤجر؟ قال هنا لا يتصور أنه يؤجر، لأنه هنا الآن ليس فيه فعل، هنا ليس فيه فعل، القلب ما قام به شيء. لكن هل يسلم من العذاب؟ قال نعم يسلم من العذاب لأنه لم يفعل معصية، والعذاب لا يكون على فعل معصية، وكونه لم يعتقد التحريم معذور لأنه جاهل فهو معذور لأنه لم لعدم اعتقاد التحريم، ولا يتوجه في حقه عذاب لأنه لم يفعل محرما. وعلى هذا التقرير يندفع هذا الإراد ويزول الإشكال، وأن نقول الترك فعل لما قام في قلب التارك من الإيمان والخوف من الله جل وعلا. طيب، ثم استطرد رحمه الله على عادته وبين أنه أن هذه المحرمات ليست على حد سواء، قد يترك الإنسان المحرمات لكن يكون بعض المحرمات لا يشتهيه طبعا، مثل ما ذكر أكل الميتة وغيره. إنسان ما يأكل الميتة، هل يؤجر على عدم أكل الميتة وهو لا يمكن أن يأكلها طبعا؟ لو قيل له أنه حلال ما أكلها. يقول نعم يؤجر عليها لأنه في قلبه اعتقاد التحريم والامتثال. لو قيل لواحد تأكل الميتة قال لا أعوذ بالله حرام، مع أنه يكرهه طبعا لكنه معتقد التحريم، يقول لا حرام. إذن هذا الاعتقاد طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام فهو يؤجر، لكن هل يؤجر على عدم أكل الميتة كما يؤجر على ترك الزنا مثلا ونفسه تميل إليه؟ الجواب لا. ولذلك مثلا لو قيل لنا هذا إنسان عنين ليس له شهوة إلى النساء، والثاني عنده شهوة قوية جدا وكلاهما لا يزني، هل أجرهما سواء؟ لكن أصل الأجر موجود للاثنين ولا لا؟ العنين له أجر؟ يقول نعم، لأنه لو قيل له ما تقول في الزنا قال أعوذ بالله الزنا حرام، ولو كان عنده شهوة يقول لما زنى لأنه يعتقد التحريم، لكن كونه الآن ما يزني لمانع حسي لا يمنع وجود التحريم، اعتقاد التحريم والامتناع. إذن الكف ليس على حد سواء، فكلما كان الداعي أقوى إلى المعصية وكف كلما زاد أجره ودل على كمال إيمانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خص أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله بقوة الداعي، قال ورجل دعته امرأة، يعني في دعوة، ما قال أي امرأة وسكت، دعته امرأة ذات منصب وجمال. المنصب يخاف منه والجمال يرغبه، ففي رغبة ورهبة، ومع ذلك امتنع، فهذا جدير بأن يكون من السبع. وليس معنى هذا أن الذي لم تدعه امرأة أنه لا يؤجر، لا، لكن هذا الأجر العظيم الذي استحق أن يشاد به إذا وجد ذلك الوصف، وإلا فلا شك أنه يؤجر إذا امتنع ولو لم تدعه امرأة. طيب، لو قال قائل إنسان مثلا كل يوم يمر عليه مثلا ما سرق ولا زنى ولا شتم ولا رابى ولا عق الوالدين وكثير من المنهيات، يمكن عندنا 100 معصية، هذا الشخص كل يوم يمر عليه ما فعل واحدة من هالمئة، هل يؤجر كل يوم؟ يؤجر لأنه ما زنى ولأنه ما سرق ولأنه ما شرب الخمر لأنه كذا لأنه كذا وكذا، عد 100 معصية يؤجر على هذه وهذه 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 وهذه. نقول هذا فيه تفصيل، لا نقول نعم ولا لا، نقول أصل الاعتقاد يؤجر عليه، أصل الاعتقاد لأن الاعتقاد موجود معه طوال حياته، فنقول أصل اعتقاد التحريم هذا يؤجر عليه دائما مطلقا، وأما أفراد هذه المعاصي ففي تفصيل، إن تاقت نفسه أو طلبت نفسه أو تعرض لفتنة لأمر من المحرمات ثم امتنع فله أجر خاص. عندنا اثنان مثلا في هذا اليوم، شخص مثلا حصلت له فرصة أن يأخذ رشوة لكنه عرضت عليه الرشوة أو وجدت الفرصة فامتنع، قال أعوذ بالله حرام، امتنع سواء تكلم أم لم يتكلم. الشخص الآخر ما عرض عليه مبلغ من المال رشوة ولم يتركها، يعني ما عرضت عليه، فهل أجرهم سواء؟ لا، هذا الذي عرضت له تلك المعصية مثل رشوة هنا يؤجر أجرا خاصا. وهذه القاعدة، كلما أتيحت فرصة الحرام ودعت النفس إليها وامتنع فإنه يؤجر أجر خاص، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتعرض للحرام ويمنع نفسه، لا شك أن هذا خطأ. سأني يقول إذن يروح يذهب للأسواق ويتعرض للنساء حتى تدعو هذه وتلك والثالث والرابعة من أجل أن يقول لا أن يخاف الله ويدخل في العشرة في السبع الذين ظلهم الله في ظله، لا شك أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم، لكن هذا بيان وتفصيل من حيث هو أصل الاعتقاد يؤجر عليه أجرا مطلقا، وأما أفراد المحرمات فهو يؤجر على كل فرد إذا وجد الداعي وامتنع خوفا من الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، فقال جل وعلا ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها أكملوا فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، لأنه هم الآن بالسيئة وعلى وشك العمل ثم امتنع خوفا من الله، هنا الآن عمل صالح خاص يكتب له به حسنة، وأما إذا تركها لا هكذا ولا هكذا فإنه لا يكتب له شيء، لا سيئة ولا حسنة. إذن صارت الأقسام ثلاثة: إنسان هم بسيئة فعجز عنها، الأقسام اللي ما فعل السيئة، أما الفعل هذا شيء آخر، إنسان هم بسيئة فلم يفعلها عجزا، ما حكمه؟ تكتب عليه ولا لا؟ تكتب عليه أنه عجز، ولا سيما إذا كان حاول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام الله أنه تكتب عليه السيئة إذا كان منه محاولة، يقول فأما من لم يحاول لم يصدر منه أي فعل فإنه لم يعزم، والسيئة لا تكتب إلا مع العزم، يقول كل من لم يصدر منه فعل فهذا دليل على أنه لم يعزم، وإلا يكفي أن يحرك رأسه أو يحرك عينه أو يحرك يده ويقول كلمة، كما قال ذاك الرجل لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، أما يقول إذا لم يصدر منه كلمة ولا حركة مع القدرة على ذلك فهذا دليل على ماذا؟ أنه لم يعزم، والعزم هو التصميم، والخطرات في السيئات لا تكتب إذا هم بسيئة، يعني هم الخطرات، لأن الهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله الهم همان، هم الخطرات فهذا معفون عنه، وهم العزم فهذا يأثم عليه. إذن هذا القسم الأول، هم أي عزم على السيئة وتركها عجزا فهذا يأثم. الثاني هم بها وتركها لله، هذا يقابله يؤجر. والثالث هم بها وتركها هكذا لا خوفا من الله ولا عجزا عنها فإن هذا ليس له ولا عليه، لا يكتب له ولا عليه. ولعل نقف على هذا كدرس، يعني أول درس مقدمة، ونكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. إذا كان في أسئلة يعني سواء مكتوبة ولا شفوي، إذا كان في أسئلة، في أحد عنده سؤال ولا شيء؟ إيه؟ لا ما يتفرق، لبئس ما كانوا يصنعون، هم الآن صنعهم الذي صنعوه هو تركوا الواجب، واضح؟ فالكلام هل الترك فعل، الترك هل يصدق عليه فعل أم لا؟ سواء ترك الواجب هل نقول فعل معصية، ومن ترك المعصية هل نقول فعل واجب؟ لأن هذه نفس هذه، يعني هذه عكس هذه، فالكلام يصدق عليها كلها، من ترك المعصية هل نقول فعل طاعة، ومن ترك الواجب هل نقول فعل معصية؟ نفس الشيء، إذا قلنا أنه هنا إذا ترك الواجب فعل معصية، كذلك إذا ترك المعصية يكون فعل واجب.
قلنا نحن مثلا لو بلغنا
قبل البلوغ، لا حدد قبله ولا بعده، عند البلوغ ذي ما في شيء اسمه عند البلوغ، بعد البلوغ خلاص هو مكلف الآن يجري عليه القلم، فعل واجبا أجر وان ترك واجبا أثم وفعل معصية.
هذا النية الآن يقولون يؤجر، مثلا لو تركنا منهيات، تركنا المنهيات هكذا بهذا السبب النية الآن
يؤجر عليه، لا شك يؤجر من حيث هو، يعني يؤجر أجرا عاما، كل من اعتقد تحريم الزنا فهو مأجور، ومن اعتقد تحريم الربا فهو ماجور وهكذا. فإذا قال الزنا حرام والربا حرام هو ماجور على هذا، لأنه هذا الآن إيمان. ولذلك من استحله، من قال يعني أنه لا بأس بالزنا، فأحد أمرين: إن قاله اعتقادا كفر لأنه مكذب وجد منه التكذيب، وإن قاله أنه يباشره يقول يعني مثلا يقول لو يعرض عليه خمر والعياذ بالله شربت، لكن ليس استحلالا، شربت معصية. فهنا الآن يأثم على هذا، أنه صار الآن عنده عزم على فعل المعصية وإن لم يفعل. فهذا المقصود، أنه إذا اعتقد التحريم أجر، إذا اعتقد تحريم المحرم أجر، وإذا اعتقد وجوب الواجب أجر. إنسان مثلا يعتقد أن الحج واجب لكنه ما فعل لأنه عاجز، فهو مأجور على هذا الاعتقاد، يثاب عليه وإن لم يفعل. فعل؟ أين هو الفعل؟ لا، هؤلاء العصاة لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم، يعني الأحبار لم ينهوا قائلي الإثم، أي فالأحبار ما قالوا الإثم، تركوا سكتوا، لا فعلوا كذا ولا كذا، سكتوا. فمع ذلك سمي هذا السكوت إلى على العصاة. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم، يعني ينهون من قالوا الإثم عن إثمهم، عن قولهم الإثم. قولهم ليس عائد إلى الأحبار، يعود إلى قائل الإثم، على الفريق الثاني.
والضمير في النبي صلى الله عليه
وسلم للأحبار،
يعني يكون ليس غيري،
ما يعني يعرض نفسه، لا يجوز أصلا أن يعرض نفسه.
الآن لو واحد مثلا امتنع مثلا جلس في بيته، يعرف أنه لو نزل في هذا الوقت مثلا أو في السوق الفلاني اشترى في الوقت معين يكون يعني عرضة للفتن، فامتنع عن النزول
في هذا، ألا يثاب؟ إذا كان الإنسان مثلا يبعد عن أسباب الريب وأسباب الفتن، هذا مطلوب،
هذا يثاب أكثر من لو نزل في نفس الوقت ووجب فتنة وصبر عليه.
والله هذا عاد في تفصيل، إذا كان الشخص مثلا محتاجا للنزول، لأن هذا الآن ليس تعرض محض، والآن له غرض صحيح، فهو الآن فعله لا نستطيع أن نقول حرام له، يرجع إلى غلبة الظن وكذا، الغلب على ظنه، لأنه مو بأكيد أنه يفتن، احتمال الله أعلم، قد يكون الاحتمال في غلبة الظن، قد يكون شك متساوي الطرفين، قد يكون وهم، فهو ما نجزم. لكن لو علمنا يقينا أنه نزل في هذا الوقت سيزني، حرم عليه النزول ولو كان له حاجة، لأن المضرة أكبر. لكن واحد يقول والله يعني احتمال، الله أعلم، قد يكون احتمال ضعيف، فهل نعطل مصالح الناس ويقول لا تنزل لا تروح لا تشتري علشان احتمال أنك تفتن؟ احتمال وارد لكل شخص، فلا، ما نقول إذا كان له قصد صحيح. لكن هنا ممكن نقول أنه هل يجوز أن يذهب الإنسان مثلا للتماشي اللي تكون في الشاليهات وفي خارج المملكة، الناس يروح بعياله وكذا يشوف المفاصيح وكذا وكذا، يقول أنا لا، أنا ما يهمني وكذا، وأنا إن شاء الله ما أفتن وذا، هذا يظهر أنه حرام، هنا حرام، لأنه يقينا سينظر إلى المحرمات ويسكت، ما عنده قدرة يأمر وينهى. فهذا اللي يظهر لي والله أنه يحرم عليه الذهاب للنزهة والتماشي، لأن هذه ليست حاجة، هذه يعني مجرد متع وترف وكمال، لكن نزوله للسوق ليشتري الأغراض هذه حاجة، فالحاجة يغتفر فيها، الشيء اللي غير متيقن يغتفر الحاجة تهون هذا. لكن إنسان ذاهب للتماشي هذه ما في لا ضرورة ولا حاجة، والمنكر متيقن ما في شك، هذا ما يجوز. يقول: معلوم أن العنين الذي لا شهوة له في النساء هو من هو مسن ولا من في هذا، ما الكلمة دي واضحة، وليس مخير ومسير، مسير في هذا وليس مخير، فلماذا لا نقول إن أجره وأجر من يشتهي سواء؟ وهل يشترط في العنين؟ لا يا أخي، أنت الآن صاحب السؤال، لو أسألك الآن تناقض الكلام اللي تقول. واحد صام واشتد به العطش وصبر حتى أفطر، واحد صام ما عطش أبدا، أجرهم سواء ولا لا؟
ها؟
ليس بسواء، اللي اشتد به العطش أجره أكثر، صبر على العطش واحتسب فلا شك أنه يصوم يوما من أيام الصيف، مع أن هذا ليس باختياره، ما تعمد أنه يعطش، صام يوم من أيام الصيف واشتد بالعطش بدون اختياره بقضاء الله وقدره، الشمس حار وكذا، ولو كان الأمر بقضاء الله وقدره، لكن الله عز وجل لا يظلم أحدا، كل من قام بقلبه عمل أكثر كلما أثابه جل وعلا أكثر. فلا شك أن العنين لا يعاني أي إشكال في قضية الشهوة وكذا، فهل نساوي هذا اللي ما يجد أي ألم ولا يجد أي معاناة في الامتناع نساويه بشخص يجد الرغبة الشديدة ويمتنع؟ هذا ظهر الإيمان عنده أقوى من غيره، ولا شك في هذا. ولذلك كلما ازداد هذا التوقان كلما عظم الأجر. متى يزداد؟ يصل آخر ما يكون إذا دعته امرأة، لذلك نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه كلما ازداد الداعي ولو كان بغير اختياره، كلما ازداد الداعي وامتنع دل على قوة الإيمان التي يحبها الله جل وعلا. أسأل الله التوفيق.